وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وعسى أن أكون ضيفا خفيفا عليكم بجوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعينا إلى هذا المسجد الطيب فكرنا على حسب ما جاءت إلينا الدعوة أن تكون المحاضرة حول السنة، وأكرم بها مجاورة. ولما كان الكلام حول السنة اخترنا اليوم عنوان فضل الاشتغال بالسنة، وكلامنا عن فضل الاشتغال بالسنة يجيب عن سؤال، ألا وهو لماذا اختارت إدارة المسجد الحديث عن السنة خصيصا. وفضل الاشتغال بالسنة معلوم بالقاصي والداني، إلا أننا نحب قبل أن نبدأ الحديث عن السنة أن نذكر الإخوة الكرام بفضل هذه السنة النبوية المطهرة. لماذا السنة؟ إن الناس انقسموا للسنة إلى طرفين ووسط. الأول أفرط، والثاني فرط، والوسط هم أهل السنة والجماعة. فالأول الذي أفرط غالى في السنة، والذي فرط غالى ولكن من جانب آخر. قد يقول قائل: وهل في السنة مغالاة؟ نعم، السنة هي الطريقة المتبعة، ومنها حديث جابر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واستنبط أهل اللغة هذا المعنى من هذا الحديث من جراء سبب ورود الحديث، فإن جابر رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار وضع في يده صرة من الذهب، بثقلها كادت أن تميل يده الشريفة منها صلى الله عليه وسلم، فصعد على المنبر وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد كما يتبادر للإذهان أنه من أحيا سنة جديدة حسنة، فإحياء السنة يثبت بأن النبي كان مقصرا في تبليغها، أو على الأقل ما بلغ هذه السنة التي أحيت، وهذا خطأ كبير، فهي إحياء سنة قد أميتت ولم يكن إيجادها من الأصل ابتداء. فمعنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة أميتت بين الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وخص السنة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أهل العلم تقريبا نظر إلى السنة من منحى خاص به. أهل الفقه نظروا إلى السنة فقالوا إن السنة مرادها المصدر الثاني من التشريع، والتشريع من السنة يأتي على قلوب ثلاثة، على أقسام ثلاثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم، تقريره صلى الله عليه وسلم. فعرفوا لنا السنة بقولهم: هي كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث وسعوا التعريف لأنهم نظروا إلى كل ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا مع القول والفعل والتقرير كل ما يخصه من أمور خلقته صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخص أمور النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوها في كلمة السنة. أنا أعرف هذه التعريف لأرجع إلى ما تكلمت عليه الناس بالنسبة للسنة طرفان ووسط، فالذي غال في السنة أصبح يطلق حكم السنة على كل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بمعنى كلمة حكم أي ما جاء في خطاب الله عز وجل به وترتب عليه الثواب والعقاب، فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، بل إننا نجد أهل العلم يقسمون لنا أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا فعل يختص بالأحكام كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال خذوا عني مناسككم، هذا فعل الخارج عن قوله صلى الله عليه وسلم مأثور عليه وزن، لكن هناك فعل خاص بجبلته لا يشترك معه المسلمون إلا من باب تحصيل الأجر للورع، كما سئل في حديث خالد عن الضب لما قدم له كطعام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أحرام هو، في رواية تقول لا بل ليس من طعام قومي، فهذه جبليات جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فعل ثالث سموه العلماء بما يختص بنبوئيته كنبي، كالوصال في الصوم لما سئل عنه قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وكفرضية صلاة الضحى كانت له هو صلى الله عليه وسلم فقط، كزواج الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، هذه أمور خاصة بأنه نبي. هذا يجرنا إلى أن لا بد أن نقرر بأن النبي يشترك في أمرين البشرية والنبوة، فما اختص بالنبوة عصم عن طريق الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما اختص بالبشرية يعتريه ما يعتري البشر من مرض وأكل وشرب ونوم صلى الله عليه وسلم. فمن جعل أفعاله قسما واحدا أطلق عليه لفظ السنة أخطأ وغالى، لأن السنة عند أصحاب الأحكام يثاب فاعلها بامتثالها ولا يعاقب تاركها، والمفرط الذي فرط في كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مغالب، ولكن من طريق آخر فرط زهدا في الأجر وزهدا في السنة. والوسط هم الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فما اتسمت هذه الأمة بالوسطية إلا لما كانت وسط بين طرفين بين المفرط والمفرط. هؤلاء الوسط جعلوا لنا أمورا سموها بفضل السنة، فالعلماء اتفقوا عليها وإن لم يصرحوا بها. لماذا نشتغل بالسنة؟ ولماذا نحث الناس على الاشتغال بالسنة؟ ولماذا نقول للناس عليكم بالسنة؟ لماذا كل هذا؟ مع العلم أني أسمع الآن أن كثير من الذين يستهينون بالسنة، والاستهانة بالسنة عند أهل العلم استهانة بصاحبها، حتى نقل ابن كثير في تفسيره أن الذي يستهين بالسواك على اعتبار أن السواك أقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم حكما كفر بالإجماع. لهذا دائما نسمع كثير من الناس لما تقول له أن هذه سنة فعلها يثيبك الله سبحانه وتعالى عليها، يستهزئ بلسان حاله ولسان مقاله هذه سنة. وأصبح هذا التعبير نسمعه من أناس كثر استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحح إيمانك، لأن هذا الأمر أنت فيه على حد خطير، فالاستهزاء بالسنة أمر خطير. لهذا نقول نحث الناس على السنة بأمور، منها المجاورة، مجاورة السنة فضل. ولهذا نحب أن كل مسلم على وجه الأرض أن يكون صاحب فضل. تعال انظر إلى القرآن، لما تسمع أن أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم ضرب بالكلب كما جاء في آيات الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا، إلا أن الله سبحانه وتعالى رجع في سورة الكهف فذكر الكلب أكثر من مرة. لماذا؟ يقول المفسرون لأن الكلب في الكهف جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى، شرف مع ضرب أسوأ المثل به من قبل، شرفه الله سبحانه وتعالى لأنه جاور أهل الصلاح. طب الإنسان المكرم ابتداء عن الحيوان لما يجاور السنة ألا يشرف؟ فبالإجماع مجاورة السنة فضل وشرف، فيكفيك أنك تجاور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض البلدان التي تعرفنا عليها إما بالسفه وإما بالصحابي الطلبة فيها يتعاملون مع السنة، لو حكينا عنهم بعض القصص في تعاملهم مع السنة لقيل إننا متصوفة وإننا من الدراويش وإننا من أصحاب كذا وكذا وكذا، ولكن لسرعان ما يستقر بنا الحال إلى أن هذا إكراما لفضل السنة لمجاورة السنة، لأن مجاورة السنة فضل ومجاورة السنة شرف. أنت الآن لو تجاور مجاور جار لك حبيب إلى قلبك تتباهى بين الناس به، حتى قيل لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى أو يقتدي. دائما لما ترى إنسان يعلو بين الناس تتهافت أن تسلم عليه، أن تلزم، أن تصطحب. أين ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإجماع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بجسده وسنته حالية بيننا إلى قيام الساعة، فمجاورة السنة مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أهل العلم الأمر الثاني من باب الفضل لدراسة السنة والاشتغال بها كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث أبي هريرة صعد النبي على المنبر وقف على الدرجة الأولى وقال أمين، وصعد على الثانية وقال أمين، وصعد على الثالثة وقال أمين، فقال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال جاءني جبريل وقال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل أمين، فقلت أمين صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من صلى علي مرة رد الله لي روحي ورددت عليه السلام عشرة. فكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك شرفا أن أهل العلم كتبوا في الصيغة التي يتم بها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كتب. كتب تاج الدين السبكي إمام الشافعية في عصره وإمام أهل الأصول والفقه بلا خلاف كتاب الصلاة والسلام على خير الأنام، وكتب ابن القيم بشيوخ الحنابلة في وقته ومعلوم بن القاسم الدائي كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام. هذه مجلدات كبيرة جدا وليست بكتيبات. لما طلع كتاب في الصيغة التي يتم بها الصلاة والسلام في كيفية الصلاة والسلام، في متى تكون الصلاة والسلام، في أفضلية الصلاة والسلام، ألا يحث ذلك عندك على أنك تكون مجاور لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ دراسة السنة النبوية كما قلنا كلها فضل، ولهذا يقولون من أفضل الأفضليات التي تكون بالاشتغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أدلة الشرع. دراسة السنة والاشتغال بالسنة يحفظ بها أدلة الشرع. نحن نعلم أن أدلة الشرع كثيرة كلها تستقى من اثنين، من الكتاب والسنة. من الكتاب لأنها الأصل، ومن السنة لأنها الأصل أيضا، لأن كلاهما وحي. فالكتاب هو كلام الله عز وجل الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم أنزله الله عز وجل من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا منجما على حسب أسباب النزول الذي ابتدأه ترتيبا بسورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس، وابتدأ نزولا على الأرض بسورة العرب وانتهى بسورة النصر، المعجز بأقل سورة منه المنقول إلينا عبر التواتر، المتحدى به، المطالبة التعبد بتلاوته. السنة الفارق بينها وبين القرآن أن المسلم غير مطالب أن يتعبد بها إلا في تطبيقها، يطبق أحكامها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المجال الوحيد لكي تتعبد بالسنة، أن تطبق السنة. أما القرآن زيادة على التطبيق التلاوة، لك بكل حرف فيه مدينة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزل القرآن على عدد آيات معينة، على خلاف بين علماء القرآن، أقل عدد من آيات 6200 آية، وأكثرها عند الشواذ 6600 آية. الحاصل من العدد أن الذي أنزله الله في القرآن تناهى نزوله، ما في وحي الآن. ومن إعجازه أن هذا المتناهى في النزول يدرك لا متناهى من المسائل إلى قيام الساعة، عن طريق توضيح القرآن بالسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما نزل إليهم من قبل القرآن والذكر السنة. ولذلك أمر الله عز وجل لما بين أن ما يخص في النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النبوة حكم بعصمته من عنده جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتحفظ السنة لحفظ القرآن. قد يقول قائل: أهل العلم الآن يبين أن في السنة ضعيف وموضوع، نقول أن هذا حفظ لها. تمييز الضعيف من الموضوع في السنة حفظ للسنة وليس قطع في السنة. فلما يكون عندك مجموعة من الأحاديث لا تعلم تمييز الصحيح المقبول والضعيف المرجود منها، ولما تأتي إلى هذه المجموعة وتميزها تميز الضعيف، هذا يقبل أو لا يقبل، والصحيح هذا يقبل أو لا يقبل، لما تبين قبوله وعدم قبوله هذا في حد ذاته تمييز وحفظ للسنة. فيكفينا إلى الآن أنه يستطيع كثير من أهل العلم أن يرووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل من الآن إليه صلى الله عليه وسلم. لأن احنا نسمع الآن ناعق لما يعطيه الله عز وجل آلية ويحب أن يفكر، يفكر في دين الله عز وجل ليكتب من تحت اسمه المفكر الإسلامي. يا ليته ما فكر، فكر ليدحض مصدرا أساسيا من مصادر التشريع. هذه سنة مردودة، وأحاديث البخاري كله وكذا وكذا وكذا، والحديث الفلاني في كذا، والعقل يرفض كذا والعقل يقبل كذا، وكأن العقل مصدر من مصادر التشريع فوق السنة فوق الوحي. إن كنت تقر بالقرآن فالقرآن فيه كلام عن السنة، فإما أن يكون معطل وإما أن يكون غير معطل. ماذا تفعل بقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه؟ من أين تأتي به؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ ماذا تفعل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ ماذا تفعل بهذه الآيات؟ بدعوى أن من جمع لنا السنة أعاجم، ومن فرق بين الأعجم وغير الأعجم، غير هذه الرأس الخربة التي ابتليت بهذا التفكير الخرب الذي لقبت من أجله بالمفكر الإسلامي، وكأنه لا يوجد من قبلك أحد يفكر في دين الله عز وجل. ولما تفكر تأتي بجبل الدنيا وإمام الحفظ البخاري وتقول فيه ما فيه. والبخاري عند عوام الناس لا عند أهل العلم أصبح كتابا قد يناظر كتاب الله عز وجل، حتى شاع بين الناس أحنا أخطأنا في البخاري من درجة حفظ الناس لمكانة البخاري. ومع ذلك الآن نسمع كثير من الناس يتكلمون في صميم كتاب البخاري، مع أن المراد ليس البخاري ولكن الأحاديث التي رواها البخاري، وهذا ضرب للسنة بزعم أننا نرجع الأمر إلى القرآن، وأخطأ، لأننا حتى لو أرجعنا الأمر إلى القرآن مرة واحدة يلزم علينا أن نؤول آيات في القرآن الكريم، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم آيات معطلة، بل القرآن صالح لكل زمان ومكان، يقرأ بالأمس ويقرأ اليوم، قرأ بالأمس ويقرأ اليوم وسيقرأ غدا إلى قيام الساعة. أما أنك تدعي أن أحاديث معينة مرفوضة وأحاديث مقبولة، فالقواعد التي رفضت بها الأحاديث المرفوضة تلزم منك أن ترفض منها أو ترفض منها الأحاديث التي قبلتها، وهكذا. فدراسة السنة تحفظ أدلة الشرع، لا سيما وأن السنة لها صلة بالقرآن الكريم في أحكامه صلة وثيقة جدا. زائد الأحكام الشرعية حلال وحرام ومندوب ومكروه ومباح تخرج من الوحي ابتداء، وما ينبني من الوصول على الوحي على القرآن والسنة. فنظر العلماء إلى السنة من ناحية الأحكام التي وردت فيها، فقالوا لنا إن أحكام السنة بين ثلاثة أنواع: إما أن تؤكد ما جاء من حكم في القرآن الكريم، وإما أن تبين وتوضح ما جاء من حكم مجمل في القرآن الكريم، وإما أن تأتي بحكم جديد. فإما سنة مؤكدة، وإما سنة موضحة، وإما سنة ناشئة. مثال: تسمع في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، فتدين إلى الله عز وجل بأن صفة الاستواء صفة ثابتة لله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل فيها، ثابتة بالنص القطعي الذي ورد في آية طه. السنة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فنظر إلى السماء وقال لأصحابه: أتدرون ما الغزن؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: الغزن السحاب. أتدرون ما بين الأرض وما بين الغزن؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. قال: أتدرون ما بين المزن وما بين السماء الأولى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام أيضا. قال: أتدرون ما غلظ السماء الدنيا؟ سمك السماء. قال: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. قال: أتدرون ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. وأخذ يعدل حتى وصل إلى السابعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما فوق السابعة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: البحر. ما بين عمقه وسطحه مسيرة 500 عام، وفوق البحر حملة العرش، وفوق حملة العرش العرش، وفوق العرش الله، مصداقا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. والإنسان غير مطالب بتصور ماهية الاستواء، لأن التصور عند علماء الكلام يثبت الشبه، والشبه على الله محال. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار. فإذا قلت أن أحمد يشبه محمد، فيفرض عليك أنك تعلم الاثنين أحمد ومحمد. فإذا قلت أن هناك صفة تشبه من الأرض من المخلوقين صفة لله عز وجل، فوجب عليك العلم بماهية الاثنين، وهذا محال. ولهذا قال مالك لما سئل عن الاستواء قال هو معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أخذ هذا السائل من مسجدنا فإنه زنديق، لأنه سأل عما لا يخصه، عن شيء لا يخصه بشيء قريب ولا بعيد. الحاصل أن هذه السنة أكدت ما جاء في القرآن الكريم. القرآن أقر بقضية أن الله عز وجل مستوى على عرشه، والسنة كذلك. سنة أخرى سموها العلماء سنة موضحة مبينة، شيء أجمل في القرآن الكريم، فجاءت السنة فوضحت وبينت هذه الأمور. وهذه واضحة وضوح الشمس فيما بني عليه الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج. ورد ذكر الصلاة مجمل، وما ورد ذكر الصلاة في القرآن الكريم ابتداء وبالأخص في القرآن المكي إلا وأعني به الدعاء، وذكر اسم ربه فصلى في سورة الأعلى، أي ودعا، لأن هذه كانت من أوائل السور نزولا في العهد المكي. والصلاة فرضت في أواخر العهد المكي، وهذه شبهة عند بعض المستشرقين، يقولون ذكرت الصلاة قبل نزولها كان معناها الدعاء، وهذا مقتضى ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، كان الإنسان يقف مستقبلا لبيت المقدس ويدعو، فسميت بالصلاة الإبراهيمية. ما حدد للصلاة إلا بحديث جبريل المعروف عند مالك في الموطأ، وباستفاضة عند البخاري في صحيحه المعروف بإمامة جبريل. بعض الروايات أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين بين البيت وبيته، أي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت رب العزة، واصطف الصحابة من خلفه. وفي رواية رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى. مع بيان لما ذكر في القرآن الكريم مجملا الزكاة، حكى القرآن الكريم عنها إجمالا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مقادير الزكوات ما وردت إلا في السنة، من زكاة أموال، زكاة عروض تجارة، زكاة لمواشي، زكاة لإبل، زكاة لأغنام، زكاة لحلي وذهب، زكاة لركائز، كل هذا ما ورد إلا في السنة. بل والإجماع على أن من أنكر هذا من هذا كفر. لهذا يقال عند أهل العلم أنها سنة موضحة، وضحت ما أجمل في القرآن الكريم. والحج، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وطوافه حول البيت وسعيه بين الصفا والمروة، وهو يكرر خذوا عني مناسككم. وكانت حجة الوداع الدستور الرسمي لمناسك الحج، والحج لم يرد إلا على سبيل الإجمال، حتى الآية التي ظن أن فيها تفصيل إن الصفا والمروة ما كانت تفصيلا لكيفية السعي، ولكن كما في حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنها يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، فبينت ما أجملت في الآية. فهذه سنة موضحة، سنة ناشئة أوجدت حكما جديدا لم يكن له وجود في القرآن الكريم، كحكم أهل الطب على الكراهة بإجماع أهل العلم من حديث خالد المتقدم ذكره، وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علينا كل ذي ناب ما ورد في القرآن الكريم. فهذه ثلاث أحكام تختص بالسنة للصلة الموجودة بين السنة وبين القرآن، سنة مؤكدة، سنة موضحة، سنة ناشئة. دراسة هذه الأنواع حفظ لأدلة الشرع. لما تقول أن الضرب فيه كرامة شرعية والمكروه يثاب تاركه امتثالا للأجر ولا يعاقب فاعله، عشان ما حدش يقول انت لسه من شويه قلت هذا جبل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان تركته تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، اليوم الاخر فيه اجر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان حفظ أدلة الشرع يكمل في دراسة السنة كما يكمل في دراسة القرآن الكريم. أيضا من فضائل دراسة السنة حسن الاتباع، حسن اتباع صلى الله عليه وسلم. لما كان عبد الله بن عمر يتقفى أثر النبي في المدينة فكان يضع قدمه على أماكن معينة، فيسأله سالم ابنه لما ومن هنا أفضل، فيقول رأيت النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجته إلى بيت الله الحرام، الروايات تقول دخل من هنا وخرج من هنا، وأفضل ما قيل في ذلك حديث اليهودي الذي جاء في رواية جابر وفي رواية عمر، يقول جابر ما ترك نبينا أمرا حدثنا عليه إلا وحدثنا بالتفصيل عنه، مصداقا لقول اليهودي يقول حتى الخراف قطعة البراز علمنا النبي أن لا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبر فيها ذلك، وفي رواية من غير بنيان. إن كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة البراز أن يدلك يا مسلم كيف تتبرز، أليس من باب الأولى أن تكون هناك أمور أولى بالاتباع لذلك؟ فإن بين لك الأدنى فالحكم ينصب عن الأعلى بلا خلاف. ولهذا نقول دراسة السنة فيها حسن بالاتباع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن اتباعك للنبي يؤدي بك إلى فضيلة أخرى، حسن الخلق، التمثل بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الأخلاق كلاما يوجع، لا سيما في الفترة الأخيرة التي نعيش فيها الآن. الأخلاق كلمة جمع مفردها خلق، والخلق هو ذات الطابع الذي يخرج من الإنسان دون أن يفكر يخرج هذا الطابع أم لا. إذا تعرضت للموقف وجب عليك الموقف أن تكون كريم، وجلست تفكر أخرج أو لا أخرج، فأنت لست بكريم. فالكريم هو الذي يخرج دون أن يفكر، دون أن يفكر أبدا فيما يخرجه. هذا يقال فيه الكرم أصل. الأخلاق متفق عليها للنسف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الأخلاق علم يدرس الآن في جميع الكليات تقريبا الشرعية وغير الشرعية، حتى هناك مذاهب الأخلاق الذين يدرسون في الكليات الشرعية يعلمون ذلك. وللأسف يدرس لنا مذاهب الأخلاق الغربية، وبنظر في كتب الغرب نجد أن علماء الغرب لما أرادوا أن يضعوا لنا أصول الأخلاق أي علم لها أصول، نظروا إلى مكة قبل البعثة، وهذا مكتوب في كتبهم، وقالوا إن هذه بقعة من الأرض لا يوجد فيها عامل مساعد واحد يؤثر في قضية الأخلاق. ما معنى ذلك؟ ما اعتبره أهل مكة قبل البعثة خلق طيب وضعوا علماء الغرب الآن من الأخلاق الطيبة من أصول الفضائل. وما كان أهل مكة قديما قبل البعثة يعتبرونه خلق سيء وضعوه من أصول الرذائل، وأصبح الذي وضع لنا أصول الفضائل وأصول الرذائل أبو جهل، أمية بن خلف، عتبة وشيبة بن ربيعة، صفوان بن أمية، عدة صناديد الكفر، هم الذين وضعوا لنا أصول الأخلاق. وكان حقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في حديثه الصحيح: إنما بعثت لأتمم، أنا عايز أتمم منه، يعني أتمم دي كانت موجودة وجاء النبي ليقرها ليتممها، يتمم مكارم الأخلاق. في زمن الربيع بن سليمان راوي كتاب الرسالة في أصول فقه الشافعية وجد أن الأخلاق تغيرت، فأخذ يجمع من السير أخلاق أبو جهل، فكتب كتابه المعروف مناقب أبو جهل. استغرب هل أبو جهل مناقب؟ للأسف نقول أن هذا الرجل مع كفره الذي نزل القرآن تقريبا في ثلث يندد بما فعل هذا الرجل، عنده من الأخلاق ما يترفع عنه الآن أسياد القوم. عنده أخلاق لو حكيت وتكلمنا عنها لاستحقر الإنسان نفسه تجاه أبو جهل. هذا بجانب، فما بالكم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وجاءت عظيم نكرة، لأن النكرة في السياق تعم كل ما يدخل تحت دائرة العظم، فأي أمر وإن قل تعده عظيما حبيبك صلى الله عليه وسلم فيه أعظم. دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاشتغال بها من أفضلها التأسي به. لذلك دري عند أهل الحديث قديما أنه إذا ذكر التواضع مثلا ذكر أهل الحديث، إذا ذكر عدم رفع العين أمام الناس يذكر أهل الحديث، إذا ذكر عدم مد البصر دون حاجة ذكر أهل الحديث، إذا ذكرت السكينة والوقار ذكر أهل الحديث، حتى قال القاضي عياض مثلا في ترجمة إمام دار الهجرة ابن مالك: كان إذا خرج من بيته يعرف أذاهب إلى التحديث أم لا، راح يحدث الناس بحديث أم لا، كانت له هيئة معينة يتلبس بها حينما كان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مع أحاديثه تعطيك وتكسبك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تتعمد ذلك. كيف لا وأنت تروي أحاديثه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن المجامع الحديثية الموجودة بيننا الآن فيها بجانب الأحكام وتفسير الآيات والعقائد أبواب في الأخلاق والرقاب. فإذا رأى الإنسان حديثا من الأحاديث التي فيها كلاما عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هل يكون بالنسبة لروايته كالزجاج لا يستفيد منها شيء؟ فلا بد أن يتأسى ويتمثل به، فيقول أهل العلم دراسة السنة أفضل طريق للتمثل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك أيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فضائل دراسة حديثه كسب النظرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدارس الحديث: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو إلى من هو ليس بفقيه. هذه النظرة لن تجدها إلا في وجه أهل الحديث، لأن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دراسة الحديث، كثرة القراءة في الحديث، كثرة الرواية للحديث، كثرة الكلام في الحديث يكسب صاحبه نظرة، هي الدعوة التي دعا لك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما كان أهل العلم يقول إذا كسبت هذه النظرة فزت بالخيرية. والمراد بالخيرية في حديث عبد الله بن عمرو: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه في الدين معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يقول أهل الحديث إن دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ما أخطأ، ما أخطأ، لأنك يكفيك أن تكون صاحب فضل من هذه الأفضليات والفضائل الموجودة عند دراسة وعند اشتغال الإنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الأمور التي تكلم عليها أهل العلم من الفضائل لدراسة الحديث إخلاص النية. لما أسأل أبنائي من طلبة علم الحديث: لماذا تدرس الحديث؟ الجواب يختلف من طالب لآخر، يختلف من فلان لفلان. ربما اتفقت الألفاظ ولكن المعاني مختلفة. تتفق الألفاظ في أن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل. هل هذا الأصل أنت تطبقه؟ هل أنت تطبق هذا الأصل؟ هذا السؤال معنى يختلف في التطبيق، يختلف في المعنى. قد يتردد على اللسان الفاظ لكن هي في الواقع بعيدة. لكن هل أنت تطبق ما تعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن مثلا سيقع الاختيار على كتاب من كتب السنن نتدارس فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث من هذه الأحاديث صاحب الكتاب قبل أن يكتب هذا الحديث في كتابه يكون اعتقاده في حديثه أنه عمل به هو أولا، ثم كتبه لمن بعده حتى من يقرأ هذا الكتاب يطبقه. هل ستعمل مثل ما عمل فلان؟ أم أنك ستخرج للناس وأنت بين الطرفين؟ أن طرفين ما وسط، طرفان ما وسط، طرف مغالب وطرف مغالب، ولكن من ناحية أخرى إذا سمعت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى كذا هل ستطبق؟ هذا لا يتأتى إلا بإخلاص النية. اسمع حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب التحقير، النبي لم يكرر الجملة مرة أخرى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله تشرف فهجرته إلى الله ورسوله. فهل أنت بحق نيتك في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسب هذا الشرف؟ فكسب الشرف والمفاضلة والأفضليات أو الفضائل لن تحصل إلا بإخلاص النية في دراسة الحديث. لذلك أخيرا إخواني وأخشى أن أكون قد غلط عليكم، لابد أن تخلص النية في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت النية لكسب كل هذا فبها ونعمة، وإن كانت النية للمجاورة فبها ونعمة، وإن كانت النية لأي أمر آخر تحصل من خلاله على أجر فبها ونعمة. حدد النية قبل أن تدخل، لا أن تبدأ ثم تأتي عليك النية مرتفعة، لا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية أولا ثم العمل ثانيا. عايزين ننسى أن الله رب القلوب، أن طالما بيننا وبين الله عمار فالسكة مفتوحة، كلام ينفع كثير. طالما أن القضية أنا مش عايز أمر حد فربنا أكيد سيجيرني على ذلك، والله يطلع على السر ولا يطلع على الجوهر. أنا لا أعلم من أين أتت هذه الجمل، بل ويزيدك يا أخي أنت ما بتسمعش حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ده أنت مش فاهمه بقى. هو ما قالش إنما النيات بالنيات، ولكن قال إنما الأعمال بالنيات. وبالإجماع كما يقول ابن رجب لا يكتب العمل مقبول عند الله عز وجل إلا إذا كان العمل صالح وتسبقه نية صالحة. يعني نية صالحة وعمل فاسد لا يكتب عمل صالح، عمل صالح بدون نية لا يكتب عمل صالح، عمل صالح بدون نية لا يكتب عمل صالح. إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية صالحة ثم عمل صالح يردف بعد النية يكتب عند الله عز وجل عمل مقبول. فحدد طريقك في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الأقل تنال أجر من الله سبحانه وتعالى. أخيرا، قلت قد استغفر الله عز وجل على أن أشرح كتاب سنن الترمذي، وعلمت اليوم أن هناك أخ من إخواننا يشرح هذا الكتاب في هذا المسجد، فعدلت أنا لا أعلم هذا الكلام، علمت اليوم. فإن كان هذا صحيح فسنعدل إلى كتاب آخر لا سيما وهو سنن أبي داود المساوي. غير مزود الأمين ما أكمل الكتاب؟
لا هو شرح كتاب الكتاب الأداية
فقط. مقصدي في اختيار سنن الترمذي أن يعول على الفقه الموجود في السنن، وكيف أن أهل الحديث هم أهل الفقه، وكيف أن أهل الفقه هم أهل الحديث، ليرد على النزعة الموجودة الآن من أن الفقهاء لا حديث لهم كما يقال الآن. لا، فأهل الفقه هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الفقه. واخترنا الترمذي من هذا الباب، وليس التعويل على الترمذي على أنه كتاب مصطلح، فأنا لن أشرح مصطلحا أبداً، ولكن أعول على فقه الترمذي الذي جعله ينظم هذه الأحاديث بهذه الطريقة، وكيف استخرج الإمام الترمذي العام هذا الفقه الجم في جامعه، حتى قال عنه هو من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتحدث. فكيف تتحدث أو كيف تتعلم الفقه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مصدر اختيارنا فيه، والذي سنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى بمقدمة حول منهج الإمام الترمذي في جامعه. منهج الإمام الترمذي في جامعه، في كتابه الفقه أو في كتابه الجامع، وكيف أخرج هذا الفقه العظيم منه لنحصل على استفادة سريعة، لأن الفقه هو أسرع استفادة يحصلها طالب الحديث من الحكم الموجود فيه. أخيرا أخونا أبي طالب خير يذكرنا بوفاة أخونا الكريم العزيز الحبيب الدكتور عبد الغني عبد الجليل، أستاذ النحو واللغة العربية اليوم، وكنت أود أن أذكر ذلك في بداية حديثي، إلا أني استحييت أن أكون ضيفا عليكم بأول مرة وأتكلم في وفاة أخ حبيب لنا عملنا معه سنوات وسنوات، وتعلمنا منه أدبا جما غفيرا يكتب له، ونحن نعلم كثير من الطلبة الحاضرين الآن درسوا على يده علوم اللغة العربية وما زال يدرسون على شرائطهم المسجلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغدا ستكون جنازته بإذن الله تبارك وتعالى من أمام مستشفى الفاطمية بالدراسة، عسى أن تأخذوا أجرا في سيركم خلف هذه الجنازة، وإلا يعني لا تنسوا أخوكم بالدعاء لأنه هو يستحق ذلك، رحم الله علماءنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.